وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. لو كان الغائب المذكور بالعيب مرددا بين جماعة محصورين فهل يقال في المقام بالغيبة أو لا يقال بها أصلا، أو يفصل بين المقصود بالكلام فيقال بثبوت الغيبة له وبين غيره ممن شاركه في الاحتمال والتردد فيقال بأنه أسيء إليه؟ وهناك احتمالات مبنية على ملاحظة مفهوم الغيبة والتدقيق في هذا المفهوم. توضيح هذا أنه إذا أخذنا بتعريف المشهور وقلنا بأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وعملنا بما تقدم في الفرع الماضي بناء على مذهب مسلك مشهور وطبقنا مفهوم الغيبة في هذا المورد عليكم السلام، فحكم هذا الفرع حكم الفرع السابق، إذ لا يزيد عليه إلا بضيق دائرة التردد، وهذا إن لم يكن مقتضيا للحرمة فهو لا ينافي الحرمة بلا أشكال. صباحكم الله الخير. وأما إذا قلنا بمسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى حيث بنى أو قل تقوم مفهوم الغيبة عنده بأن يكون الذكر هتكا لستر مستور، فقد يقال بأن التردد الذي يساوق جهل السامع بالمقصود بالكلام ينافي تحقق هتك الستر. لكن الشيخ يقول ينبغي أن يفصل بين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الذكر للغائب المجهول كما لو قيل رأيت رجلا من أهل قوم بخيلا. الصورة الأولى أن يكون مثل هذا الكلام غير مكروه لأحد أهل قوم، وذلك لأنهم لا يرون هذا الكلام مقتضيا لذمهم لا بالعنوان العام ولا بالعنوان الخاص. وفي هذه الصورة يأتي الكلام السابق الذي ذكره الشيخ، فبناء على مسلك المشهور كما يقول الشيخ يدخل هذا في تعريف الغيبة وربما يستثنى من حكمها، وبناء على مسلك الشيخ الأنصاري فإنه لا غيبة في المقام، وذلك لأنه ليس هتكا لستر أحد. الصورة الثانية أن يكون هذا الكلام معدودا عند العرف ذما لتمام أهل قم وذما للعنوان الكلي، وفي هذه الصورة ينبغي أن يكون الحكم بالحرمة ثابتا، وذلك لأن الظاهر أن دليل الغيبة لا يختص بما إذا كان الذم للشخص بعنوانه الشخصي، بل يشمل ما إذا كان الذم للشخص بعنوانه الكلي. فإذا قيل لشخص كليبيا فغض الطرف إنك نميريا فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فإن هذا ذم لكل كليبي لآحاد بني كليب. نعم هذا الذم إنما اتجه إليهم باعتبار أنه ذم للعنوان، إذن الحرمة ثابتة. لكن لاحظوا أن ثبوت الحرمة إنما كان بواسطة كون الذم للعنوان المنطبق عليهم، فتعلق الذم بالعنوان واسطة في الثبوت لتعلق الحرمة بغيبة هذا، أو قل واسطة في الثبوت لصدق الغيبة على هذا وذاك. هذه صورة ثانية. والظاهر أنه لا فرق بين مسلك المشهور ومسلك الشيخ قدس الله نفسه في هذه الصورة، إذ المفروض أنه على مسلك المشهور ذكر أخاه بما يكرهه، لأن كل فرد من أحد بني نمير كما هو المفروض يكره أن يذم عنوان بني نمير، فيكون ذم العنوان مكروها لهذا وذاك، فسواء قصدت هذا أو قصدت هذا فإنه يصدق أنك ذكرت أخاك بما يكره. وهكذا على مسلك الشيخ لأنه هتك سترهم المستور. الصورة الثالثة هي أن نفرض أن الكلام ليس غير مكروه أصلا كما في الصورة الأولى، وليس مكروها باعتبار أنه ذم للعنوان الكلي، بل هو مكروه من قبل كل واحد من مصادق العنوان من جهة أنه تعريض لهم لاحتمال العيب. فهل هذه الصورة مندرجة تحت الغيبة أو ليست مندرجة تحت الغيبة؟ الشيخ يقول هذه الصورة فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بصدق الغيبة بدعوى أن العيب الذي أخذ موضوعا للحرمة وأخذ في تعريف الغيبة هو العيب ولو بمعنى جعله في معرض احتمال العيب، وذلك لأن احتمال العيب وإن كان بلحاظ الواقع يدور بين الإصابة والخطأ، لكن العرف يرى أن هذا الاحتمال لا يتعلق بمن لا شأن له بذلك العيب، وإنما يكون العيب محتملا في حق من يكون قريبا من العيب عرفا. هذا هو المنساق من ذكر العيوب، صبحكم الله بالخير. فيكون جعل الفرد في دائرة احتمال العيب إساءة له، هذا احتماله، وهذا الاحتمال صادق في حق الجميع، فتكون الغيبة صادقة حينئذ، لأنه إن قصد هذا أو هذا أو ذاك فعلى كل حال ذكر أخاه بما يكره. الاحتمال الثاني أن يقال بعدم تحقق الغيبة، وذلك لأنه لا يصدق أنه ذكر أخاه بعيب، إذ المفروض أنه جعله في معرض احتمال العيب، واحتمال العيب قابل للتخلف عن الانطباق عن الواقع، فعلى تقدير تخلف هذا الاحتمال عن الواقع لا يصدق عليه أنه نسب إليه عيبا. وإن شئت قلت أن الغيبة أن تنسب إلى أخيك عيبا، والذي يجعل الأخ في معرض الاحتمال لم ينسب إليه عيبا، لأن هذا الاحتمال قابل للصدق وقابل للكذب، قابل للانطباق وقابل لعدم الانطباق. فإذا كان الاحتمال متقوما بعدم الانطباق إمكانا، وهذا أي عدم الانطباق كان منافيا للنسبة نسبة العيب، فلا غيبة حينئذ، إذن لا يصدق على هذا الكلام أنه غيبة. وهذا من قبيل أن يكون عنوان الكذب متقوما بالجزم في النسبة، فإذا قال الإنسان يحتمل أن زيدا يطير في السماء، فإنه لا يصدق عليه أنه كذب لأنه لم يجزم بنسبة الطيران إليه، وهكذا في الغيبة. لكن نفي الغيبة بهذا التقرير والبيان لا ينافي ثبوت الحرمة بعنوان آخر، بأن يقال أنه وإن لم يصدق على كلامه أنه غيبة، لكن يصدق على كلامه أنه إساءة، فيقال بأنه إساءة، وحيث إن مناط الإساءة على هذا متحقق في حق الجميع فيقال بأنه أساء إلى الجميع. فإذا قيل أحد أبناء القرية بخيلون وكانوا معدودين أفراد معدودين، فيكون قد أساء إلى جميع أفراد القرية، هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن يقال أنه غيب بالنسبة إلى المقصود وإساءة بالنسبة إلى غيره، وذلك لأنه عندما قال رأيت رجلا من هذه القرية بخيلا فإنه يقصد رجلا معينا منهم، فيكون بالنسبة إلى من قصده مغتابا وكلامه غيبة، وبالنسبة إلى غيرهم إساءة. أما بالنسبة إلى المقصود فلأنه نسب إليه البخل، وعدم ظهور شخصه بالنسبة إلى السامع لا يمنع من صدق الغيبة عليه بناء على مسلك المشهور في ما تقدم، وذلك لأنه نسب بخلا إلى رجل قصده ذلك الرجل أخوه المؤمن، إذن عنوان الغيبة صادق. وأما بالنسبة إلى غير المقصود فإنه أساء إليهم، وذلك لأنهم جعلهم في معرض احتمال البخل، وهذه إساءة. هذه احتمالات الشيخ قدس الله نفسه يذكرها في المقام. هناك مطالب مربوطة بالعبارة نقرأها. قال: هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، أي كانت الشبهة غير محصورة، كما لو رأيت اليوم رجلا بخيلا، أو رأيت في قم رجلا بخيلا، بناء على أن هذا العنوان مثلا لا يكون محصورا، ولو من جهة أن في أن قم يدخلها كل يوم طائفة من الناس. أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق. وهذه هي الصورة الأولى، صورة أن لا يكون هذا الكلام مكروها من قبل واحد منهم، لأنه ليس ذما شخصيا له ولا ذما بالعنوان الكلي.
سيدنا المصنف في بحثه يعني أناط المسألة بأنه هل يكره أو لا يكره، يعني الشخص بلحاظ الإبهام، مع أنه المدار كما تقرر فيما سبق المدار على صدق الإكراه عرفا أو لا.
نعم.
ولا يجوز الإنسان يبتدل نفسه.
نعم بالفعل، هو ظاهر عبارته أنه أناطه بالكراهة الفعلية الشخصية، ولكن يحتمل أن يكون مقصود الشيخ قدس الله نفسه الكراهة العرفية، لكن باعتبار أن كل شخص منهم بحسب نظره يطبق هذه الكراهة العرفية في هذا المورد أو لا يطبقها، يعني يكون نظره طريقيا لا موضوعيا في المقام، يحتمل يعني. كان كالمشتبه على الإطلاق، كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان. هذه الصورة الثانية التي قلناها، إذا فهم من هذا الكلام أنه في مقام ذم العجم، وذلك لأن الذم للعجم مثلا يكفي فيه أن يتصف واحد منهم بهذه الصفة مثلا، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العرب أو تمام العجم أو العرب. خب هذه الصورة الثانية يكون الغيبة فيها متحققة ظاهرة.
يصير التمثيل كأن يكون تمثيل المنفي يعني أو لم يكن؟
لا، من المنفي.
المنفي.
المنفي. يعني كأن يكون هذا تمثيل لما إذا كان الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون راجعا إلى ذم تمام العجم أو العرب.
العنوان في الدرس ذكرته بأنه العنوان طارة الحظ فيه الجنس، يعني ذم الجنس طارة ذم الجنس بلحظ الانحلال، هنا يقصد العنوان بلحظ الانحلال على أفراده أو بلحظ الجنس.
لا، الذي ذكرناه بالأمس أنه ربما يكون ذم العنوان مأخوذا بحيث لا يكون الشخص متأثرا به عرفان، كما لو قلت بأنه في العجم بخل، ويقصد بذلك أن جنس العجم جنس يشتمل على البخل. من الواضح أن اشتمال الجنس على البخل لا يعني أن هذا الفرد بخيل أو هذا الفرد بخيل أو هذا الفرد بخيل. أما إذا أخذ هذا الكلام على أنه ذم للشخص ولو بلحاظ متعلقاته أو ملابساته، كما لو قيل زيد أبوه فاسق، وهذا ذم للآب مو ذم لزيد، لكن مع ذلك العرف يراه أنه ذم له لأنك ذممته في نسبه. وكذلك إذا قلت زيد ثوبه وسخ، صحيح ذا هذا الكلام راجع إلى عيب الثوب، لكن عيب الثوب عيب للشخص. هكذا إذا قيل العجم فيهم بخل، فقد يكون المدلول الأول لهذا الكلام أن العجم فيهم طائفة بخلاء، لكن الإشارة إلى قوم بأن فيهم طائفة بخلاء يكون ذما للجميع، إما لأن وجود بخلاء موجود في جميع الأعراق فتخصيص عرق بهذا الكلام ليكون ظاهرا في إرادة امتيازهم عن سائر الأعراق بالكثرة، زين، وإما من جهتي أن هذا ذم لهم باعتبار متعلقاتهم من هذا الباب. على كل حال المسألة ما تدور مدار المفهوم عرفا من الكلام، وقد يكون ذكر العنوان المبهم ذما لتمام المصادق كما في بعض الموارد، وعلى هذا يكون الحكم وهو الحرمة ثابتا بلا أشكال. من باب الغيبة. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، كأن يقول أحد ابني زيدين أو أحد أخويه كذا وكذا. طيب، ففي كونه اغتيابا، أولا لابد من التفرقة بين هذا الفرض وبين المنفي في الفرض السابق. المنفي في الفرض السابق الشيخ لم يوقع الكلام فيه، لأنه لا ينبغي أن يقع الخلاف في حرمته، والسبب أن المفروض أنه ذم لتمامهم، ذم لتمامهم، وذم كل شخص حرام إذا اجتمعت سائر شرائط الحرمة من باب كونهم مؤمنين أو أمثال ذلك. مثلا الفرض الذي يذكره الشيخ في ابني زيد أو أحد أخويه صحيح أنه يشملهم، لكن يشملهم بنحو خاص، وهو أنه جعلهم جميعا موردا لاحتمال العيب. فهل هذا كذاك؟ مثلا نحن عندما قلنا العجم كذا وكذا، أو قل رأي أحد العجم كذا وكذا، فربما يفهم من ذلك أن تمام العجم مقصود بالذم لأن منهم هذا الرجل، كما لو ذم بنو أمية بأن منهم يزيد، فإن وجود يزيد في قبيلة دليل على أن تلك القبيلة في أسفل درجات الأخلاق والانحطاط الديني بلا إشكال. خب، هذا لا من باب أن ذكر واحد منهم كيزيد يجعل كل فرد منهم في معرض احتمال الإساءة، بل هو في الواقع مساء إليه، ذم له. ولذلك قال ذم تمام العجم، ذم تمام العرب. أما الفرد الأخير فهو ليس من هذا القبيل. صحيح الكلام يعد ذما لهذا وذما لذاك للجميع، لكن هذا الذم للجميع ذم خاص، وهو أنه ليس ذما للجميع إلا من حيث أنه جعل الجميع في معرض احتمال العيب. فهل جعل الجميع في معرض احتمال العيب كجعل الجميع في معرض العيب ولو كان ذلك العيب غير قائم بالشخص بل قائم بالمتعلق؟ وإن شئت قلت هل عيب الإنسان بوساخة ثوبه أو بخساسة أصله أو بكفر أبويه، هل عيبه بهذه العيوب كعيبه بأنه يحتمل أن يكون هو السارق في مثل قولنا أحدهما سارق؟ فإن احتمال السرقة منقصة بلا أشكال، لكن هل هذه المنقصة كتلك المنقصة أو بينهما فارق؟ الشيخ يقول هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون غيبة للجميع من باب عدم الفرق بين احتمال منقصة بهذا النحو أو احتمال منقصة الوساخة للثوب. الاحتمال الثاني أن يكون هذا إساءة لا غيبة للجميع. الاحتمال الثالث أن يكون هذا غيبة للمقصود وإساءة للآخر. الاحتمال الرابع أن لا يكون لا غيبة ولا إساءة لأحد. هذه احتمالات أربعة في المقام. ففي كونه اغتيابا لكل منهما، وجه هذا الاحتمال لذكرهما بما يكرهانه. ليش؟ يقول لأن هذا الكلام مكروه، وذلك لأن فيه تعريضا لهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب وعدمه، عدم كونه اغتيابا لكل منهما. طبعا إذا كانت الغيبة مرتفعة فهذا لا يتنافى مع ثبوت ملاك آخر للحرمة، لكن ما وجه انتفاء الغيبة؟ قال لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، لأن هذا الكلام ليس فضحا له، إذ ليس إظهارا له. كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، يكون حكم هذا الفرد كحكم الصورة الأولى. وإن كان فرق بينهما بين الصورتين من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، فإنك إذا قلت أهل البلد الفلاني أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، هذا لا يكون عرفان تعريضا لجميعهم لاحتمال المنسوب المعيب العيب المنسوب إلى المذكور. لكن إذا قلت أحد ابني زيدين أو أحد العشيرة الفلانية، هذا تعريض لكل منهم. هذا الاحتمال الأول، أن لا يكون غيبة وإن كان إساءة أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره. ووجه التفصيل هو الأخذ بوجه النفي في الصورة الأولى في الاحتمال الأول والإثبات في الاحتمال الأول، حيث إن الشيخ أثبت الإساءة ونفى الغيبة، فنقول هذا النفي والإثبات صحيحان لكن مع التفصيل بأن يكون المقصود بالذكر هتك ستره، وهتك الستر لا يتوقف على معرفة شخصه. وإن شئت قلت المأخوذ مناطا للحرمة هو هتك الستر ولو من دون تعين الشخص عند السامع، هو هتك الستر الذي يكون مناطا للكراهة عند المقصود، هذا حاصل. وإساءة لغيره من باب تعريضه لاحتمال العيب، لأنه تهتك بالنسبة إليه، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب، فيكون الاطلاع عليه قريبا. فإن ذكر رجل بخيل من أهل البلد الفلاني لا يمكن معه الاطلاع عليه لعدم قدرتهم قدرة السامع على الإحاطة بهم، بخلاف حصره في أطراف معدودين، فإنه يكون الاطلاع على المقصود ممكنا حينئذ. هذا إظهار. وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه حيث عرضه لاحتمال العيب. طبعا الاحتمال الرابع أو ثالث هو أن لا يكون لا غيبة ولا إساءة. الاحتمال الرابع أن يكون إساءة لا غيبة. الشيخ جعل طبعا العبارة ثلاثية الأطراف لأنه ذكر في الصورة في الفرض الأول الاحتمالين، ذكر في نفي الغيبة احتمال كونه إساءة للاثنين. في الواقع هذان احتمالان متباينان، قد يقال بهما يعني بأحدهما على في فرض وبالآخر في فرض آخر. الشيخ ذكرهما في عبارة واحدة، قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة، ما لو قاله كان غيبة، إذا قال هذا لم يكن غيبة، والسبب أنه لم يحصر متعلق الكلام. انتهى. أقول إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، يعني إن أراد اشتراط الحاصر في موضوع الغيبة بحيث لو ذم جماعة غير محصورين جميعهم فهذا الكلام لا وجه له، كما لو قال كل أهل قوم كذا وكذا وأهل قوم ليسوا محصورين، فهل يكون المقصود نفي الحرمة؟ وهذا لا وجه له. ها؟ لا يريد الشيخ أن يقول أن مقصود هذا القائل هل هو اشتراط الحاصر في نفس الذكر الذي أخذ مناطا للغيبة، أو أن المقصود بيان كون الغيبة مشروطة بمعرفة المقصود، ما مقصوده. الشيخ من باب التشقيق يذكر هذه الشقوق، يقول إن أراد أن ذم جمع، شوف لاحظ في كلام بعض الفضلاء ورد هذا، أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا. خب ما متعلق الغيبة؟ المتاع بمعنى اسم المفعول. خب هذا يعني أنه ينبغي التفرقة إن جمدنا على ظاهر العبارة، بينما إذا قال زيد سارق وبينما إذا قال أهل البلد الفلاني سرق، والسبب أن زيد محصور. وأما أهل البلد الفلاني الكثير العداد ليسوا محصورين. فظاهر العبارة بحسب الجمود اللفظي يقتضي التفصيل بين الفرضين. من الواضح أن هذا التفصيل لا وجه له، كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا فلا إشكال في كونه غيبة محرمة، لا ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. خب هذا الفرض يعني لا يصح الالتزام بما فرض فيه. الفرض الثاني
الشيخ الأعضاء حكم بلا يعني لا إشكال بأنها غير محرمة بلحاظ قصد الانتقاص.
لا مو بقصد الانتقاص، لأن قولك أهل البلد الفلاني كذا وكذا يرجع إلى في الواقع إلى بالانحلال إلى أنك تقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا.
يعني يشترط في كذا وكذا أن يكون عبر مستورة يعني حسب ابن الشيخ، وإن كان
خب هذا إظهار له. أنت إذا قلت مثلا أهل بلد الواقواق بخلاء، صحيح؟ خب المفروض أن طبعا البخل قد يكون معروف، لكن إذا قلت أهل بلد الواقواق كلهم يشربون الخمر، خب هذا إظهار لعيبهم، والمفروض أنهم معينون من حيث العنوان الواقواق. نعم أحدهم غير محصورة، لكن ما الفرق في الغيبة بين الحصر وعدم الحصر هنا؟
يعني قصدي إذا كان الشيخ يلحظ حيثية تنفض أن الشيخ يلحظ حيثية قصد الانتقاط.
لا لا مو الشيخ الآن، كلام الشيخ السابق على حاله، الشيخ الآن في مقام مناقشة هذه العبارة يقول هذه العبارة ليست صحيحة، ما مقصودكم بهذه العبارة؟ المقصود أن الغيبة لا تحرم إلا إذا كان المذكور فردا أو محصورين، وهذا لا وجه له لإطلاق أدلة حرمة الغيبة. فلا فرق بين أن تقول زيد بخيل وبين أن تقول أحدهما بخيل على بعض الاحتمالات السابقة، وبين أن تقول أهل البلد الفلاني الذي يكون تعدادهم 13 مليون بخلاء. ما الفرق؟
أنا قصدي كلامكم واضح سيد، بس هنا عبارة الشيخ كأنه يلحظ يقول وإن قصد يعني إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، وإن قصد انتقاص كل منهم لا إشكال، يعني كأنه حيثية هنا لا إشكال في كونه غيبة للحاق قصد الانتقاص.
لا هذا من باب التعميم، لذلك يعني لو كنت أنا في مقام الشيخ لما أخذ هذه العبارة. نعم أنا أحسنت، هذه العبارة في الواقع لا موقع لها في بالنسبة إلى ما يريده الشيخ من الإيراد عليهم. مقصود الشيخ أن ظاهر الكلام بحسب الجمود اللفظي أن الغيبة لا تحرم إلا إذا كان المذكور عيبه شخصا محصورا أو في محصورين، يقول هذا لا معنى له. قال لاحظ الشق الثاني، ولأن المقابلة يكشف عن المراد في الشق الأول تكشف عن المراد في الشق الأول. وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، لاحظ هنا تعلق الذم بالمردد زين، وبمقتضى المقابلة يكون الذم في الشق الأول متعلق بغير المردد، والمفروض أن المذموم هناك عنوان عام ولا معنى لتعلق الذم بالعنوان العام الذي له مصادق متعددة من دون تردد إلا إذا كان شاملا لهم، لأنك إذا علقت الحكم بعنوان عام له مصادق متعددة وكان مقصودك تعلق الحكم بذلك العنوان العام في بعض تلك الأفراد، خب هذا عين التردد. كما لو قلت أكرم بعض أهل البلدة أو أكرم بعض العلماء، العلماء خب عنوان عام من صيغ العموم، لكن مع ذلك لم يتعلق الحكم بهذا العنوان العام إلا في بعض الأفراد، هذا تردد. فإذا قال أن الشق الثاني هو ذم المردد، إذن المقصود بالشق الأول ذم غير المردد والمفروض أنه عام، إذن لابد من فرض شمول حكمه لجميع أفراده حتى لا يكون مرددا، إذ لو اختص الحكم المتعلق بالعام ببعض الأفراد كان العام مرددا. قال وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة فلا بأس، لا بأس بهذا الكلام. طيب إذن لما توقفت؟ قال لأن العبارة ليست صحيحة، إذ كانت حق العبارة أن يقول أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا أو في محصور، لا أن شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، يعني أصلا بل يمكن أن يقال أن العبارة التي ذكرناها واقترحناها أيضا ليست بجيدة. المقصود أن من شرط الغيبة أن لا يكون المذكور مرددا بين غير محصورين، إذ هذا هو الخارج عن حكم الحرمة، لا أن من شرط ثبوت الحرمة الحاصر، أصلا ليس من شرط ثبوت الحرمة الحاصر، المانع من ثبوت الحرمة التردد. هذا
وكان ظاهر يعني بعض جامع قصر واضح أن يقصد المعنى الأول، يعني فلو قال عن أهل بلدة يقصد الظاهر الجامع، يعني جامع غير محصور، يعني الشيخ وأنشق في المراد صاحب جامع المقاصد، وإلا كون كان ظاهر لكن عبارة صاحب جامع قصد المعنى الأول جامع غير محصور،
هذا بحسب قصده ولا نستبعده عن صاحب جامع المقاصد لجلالة مقامه، لكن من أين تستفيد هذا من عبارته شيخنا؟ بالفعل هذه العبارة التي نقلها الشيخ، لا أقصد عبارة أخرى لصاحب جامع المقاصد، ما نقله الشيخ عن كلام بعض الفضلاء، نرجع إلى كلام بعض الفضلاء حتى نبين ليش الشيخ توقف. الموجود في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا. خب مدلول هذا الكلام ما هو؟ أن متعلق الغيبة يقصد به من اغتيب. خب من اغتيب إذا اشترط أن يكون محصورا فإذا لا يمكن تصور ثبوت الحرمة إلا إذا أمكن حصر الذي وقعت غيبته، إما لأنه فرد أو لأنهم جماعة محصورين. طيب وإذا ذممت أهل البلدة كلهم وهم ليسوا محصورين، يخرج هذا عن شرط الغيبة، إذن لا تتحقق الغيبة أو لا يتحقق حكمها. أيضا قال وإلا فلا تعد غيبة، ثم قال فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة، لو قال عن أهل البلدة مو لو قال في أهل البلدة، بحيث يمكن أن يتصور أن المقصود بالظرفية تعلق الغيبة بأحدهم باعتبار اشتمالهم كلهم على ذلك المقصود أو المذكور. قال لو قال عن أهل البلدة، ما لو قيل عن فرد كان غيبة، أي لو كان الكلام غيبة بحسب الضابط إلا من جهة الحاصر يقول لم يحتسب غيبة. الشيخ يقول هذا لا معنى له، لذلك ردد الشيخ بين هذا الأمر في كلامه بين المعنيين. ولذا ذكر بعض تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة، هذا لذا شاهد على ما إذا كان الذم للمردد فلا يكون غيبة، في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع. طبعا هنا فرق كبير بين عبارة بعض الأساطين وبين عبارة بعض الفضلاء، طبعا والمظنون قويا أن يكون مراد بعض الفضلاء هو هذا، لكن عبارته غير وافية، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى، وذم النسوان في مقابل الرجال، وذم مثلا الكرد في مقابل مثلا العرب كما ورد في الرواية. ربما يحمل هذا على إرادة أن الجنس يشتمل على هذا الفرد مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع. نعم هل هذا إساءة أو ليس إساءة؟ ذاك بحث آخر. ولو أراد الأغلب، يعني لو فرضنا نفس الفرض، أي أنه ذم علق الذم على عنوان عام مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع، لكنه أراد الأغلب أو أقام القرين على أن هذا الذم هو الغالب، هل هذا اغتياب أو ليس باغتياب؟ فيه ما تقدم في المحصور. إن قلنا بأن هذا من باب الذنب المتعلق، يعني هو ذم للشخص باعتبار متعلقه كان غيبة، إن قلنا أنه إساءة من جهة تعريض الجميع لاحتمال العيب هذا إساءة، وإن اكتفينا في الغيبة بهذا المقدار من العيب بمعنى أن تعريضه لاحتمال العيب عيب يكون غيبة، وإلا فلا. وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما عموما من وجه، وذلك لأننا قد نحكم بالحرمة من حيث الإساءة ولا نحكم بالحرمة من حيث الغيبة. والإساءة والغيبة طبعا بينهما عموم وخصوص من وجه. إذ الغيبة تكون مع قصد الذم وتكون بدون قصد الذم، والإساءة تكون غيبة ولا تكون غيبة، فيجتمعان في مورد ويفترق كل منهما عن الآخر في مورد آخر. الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها، هل للكفارة غيبة للغيبة كفارة أو ليس للغيبة كفارة؟ من الواضح أن المقصود بالكفارة هنا ليس الحكم الشرعي المترتب على الغيبة من باب العقوبة، زين، كترتب دفع مثلا التصدق على الفقراء على إفطار شهر رمضان عمدا أو أمثال ذلك من الكفارات. ليس المقصود من الكفارة مثل هذا النوع من الكفارة، المقصود من الكفارة الشيء الذي جعله الشارع موجبا للتوبة أو موجبا لارتفاع الذنب بحيث لا يعاقب عليه الإنسان. ومن الواضح أن مثل هذا لا يعد في كفارة بالمعنى المبحوث إلا إذا رجع أو تعلق بمن اغتيبه. فالمقصود بالكفارة هنا الفعل الذي يوجب عدم معاقبة من اغتاب إذا فعله لمن اغتيبه، من قبيل الاستغفار ومن قبيل الاستحلال. هل للغيبة مثل هذا النوع من الكفارة أو ليس للغيبة مثل هذا النوع من الكفارة؟ مقتضى بعض الأدلة المتقدمة وهي كثيرة أن الغيبة تركها من حقوق المؤمن، فحق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه. ويظهر من الأدلة أن المغتاب ظالم لمن اغتيبه. ومثل هذه التعبيرات تدل على أن الفاعل للغيبة قد سلب أخاه المؤمن حقه، وحيث إن التوبة في موارد الظلم لا تكون مع الإبقاء على الظلم، بل لا بد من رفع اليد عن الظلم حتى تتحقق التوبة، وهذا شأن التوبة في كل ذنب، فإن التائب من الذنب لا يجوز أن يكون مقيما على نفس الذنب. غاية الأمر أن الإقلاع عن سائر الذنوب يمكن بترك الذنب، أما الإقلاع عن الظلم فلا يكون إلا بإرجاع الحق المسلوب أو تداركه. فمثلا إذا أتلفت مال أخيك فقد ظلمته إذا لم يكن الإتلاف بوجه حق، فلا بد من التوبة، وحيث إن التوبة لا تكون مع الإبقاء على الظلم فلا بد من رد الحق، وحيث إن عين الكتاب أو الملك تالف أو تالفة والمفروض عدم التمكن من ردها، لكن يمكن رد الحق برد البدل، يقال لأنه إذا لم يرد البدل فإنه مبق على الظلم وقائم ومقيم على الظلم. فقد يقال بأنه إذا كانت الغيبة سلبا لحق المؤمن الذي اغتيب فلا يمكن تصور التوبة فيها إلا بإرجاع الحق المسلوب، وحيث إن تغيير الواقع لا يمكن فلا يمكن يتصور التوبة إلا بفعل شيء يتدارك به هتك ستره، وهذا إما بمعنى الاستحلال منه ليسقط حقه أو بمعنى الاستغفار له حتى يكون الاستغفار كفارة للغيبة. هنا بحث طويل، يقع البحث في أن الغيبة أصلا هي سلب حق بهذا المعنى حتى يطلب لها المكفر أو لا. ثانيا أنه لو شككنا بأن لم تتم الأدلة أو ناقشنا فيها، فهل نعمل بظهور الأدلة الدالة على أن الغيبة حق حتى يكون التكفير مقتضى أصالة الاحتياط والاشتغال اليقيني، أو أنه لا ظهور لتلك الأدلة إلا في حرمة الغيبة، وحرمة الغيبة عام من أن تكون الحقوق مسلوبة حتى يجب إرجاعها أو لا تكون مسلوبة، فلعلهم باب حق الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه. صلى الله على محمد وآله.